فلسفية، وإما دليل علمي وإما دليل عرفاني. هناك هجمات كثيرة وجهت إلى الدليل الفلسفي أو الدليل العقلي، إما أن يكون المستشكل هو الحداثويين، حيث أنهم تمسكوا بالدليل العلمي وجعلوا المعيار في المعرفة والدليل العلمي، وإما المتكلمين حيث جعلوا العبرة والمدار على الدليل النقلي المتصورين على الجهة، وإما الدليل الذي ذكر الدليل العرفاني، حيث قالوا أن الذي يؤمن عالم الميتافيزيقا الإيمان بالله وليس بالضرورة تحصيل الإيمان عن طريق الدليل العلمي، بل الدليل العلمي دليل الفلسفي دليل عقيم في العامل، بل الأنكى من كل هذا مضافا إلى هذه الهجمات الموجهة للدليل العقلي، هناك من قبل نفس أصحاب الفلسفة ممن وجه النقد إلى الدليل الفلسفي كالغزالي في كتابه تهافت الفلسفة. أهم ما سجل من ملاحظات على الدليل الفلسفي يمكن أن يقال: أولا أن الدليل الفلسفي فيه خلاف بين أصحابه، النتائج ليس متفقا عليها، ونفس هذا الاختلاف لأمار على أنه هذا الدليل ليس بالدليل المصيب والموصل لحقائق الأشياء، إذ لو كان هو مصيبا وموصلا لحقائق الأشياء لما وقع الخلاف فيما بينهم. الأمر الثاني أن الدليل العقلي، الإشكال الثاني الذي سجل على الدليل العقلي، أننا نسلم أن الدليل العقلي يقوم بمهمة، لكنه لا يقوم بمهمة التي ترتبط بعالم الأديان، فإن الأدلة وإن أوصلتنا إلى بعض النتائج لكنها ليست قادرة على أن تثبت إله الأديان، فالأدلة الفلسفية على فرض أنها مأمونة من الخطأ، وعلى فرض أن هناك وفاقا بين الفلاسفة في أدلتهم، لكن ليست تلك الأدلة أدلة موصلة إلى إله الأديان. الاعتراض الثالث الذي سجل على الفلسفة مفاده عندما نمر على القرآن الكريم وعندما نمر على روايات أهل البيت، نرى أن المنهج الذي احتمله روايات أهل البيت والقرآن هو منهج الدليل الحسي التجريبي، النظر في آفاق في الآفاق النفسية وفي الآفاق الفلكية، حث الإنسان على هذا النمط من النظر، لم يكن هناك إشارة إلى الدليل الفلسفي في كلمات أهل البيت ولا في المنهج القرآني. هذا دليل على أن القرآن لا يريد لنا أن نقول في إثبات الباري عز وجل بالدليل العقلي. هذه مجملات، هذه إشكالات سجلت على الدليل العقلي. طبعا أنا حتى تكونوا بالصورة حبيت أن أنقل طبعا هذا السؤال يرتبط بشكل مؤخر بالإلحاد وروح تقليد الدليل الفلسفي لعله الدليل العقلي لعله من أهم السبل للوصول إلى الإلحاد. حبيت أقدم لكم دراسة في هذا المقمار للأخوة اللي يريدون يلاحقون بحث الإلحاد ويكون عندهم رؤية منهجية. التشجيع في الإلحاد، ثم نضمن لعله احنا حتى في سيرنا العلمي قد نستفيد من هذه المنهجية. هذه الدراسة كتبها الدكتور حسام الدين حامد، حررت بواسطة أدهم حسين عبد الباري. اسم الرسالة خطة معرفية للعمل في ملف الإلحاد. تتحرك هذه الرسالة في ضمن اتجاهات ثلاثة، في ضمن اتجاهات أربعة. الفصل الأول الذي هو مرتبط بكلامنا، أنا جبت هذه الرسالة جبتها لأجل ما يرتبط بالفصل الأول الذي نحن بصدد التعرض إليه، وهو استحالة وجود كلام مطلق الكلام. دائما طبعا الرسالة قائمة على أساس هذا الفصل في شقين، في استحالة وجود إله يثبت الكمال المطلق. المحور الأول من هذا هو عدم قابلية الاعتقاد بوجود الإله، فإن هذه القضايا التي تعرض من قبل الفلاسفة هي قضايا عدمية، والقضايا العدمية فاقدة لقياس المنطقي، فلا مجال لإثبات وجود الباري عز وجل عن طريق الأقيسة المنطقية، أو أنه هذه القضايا غير قابلة للتصديق. أزمتها مو لكونها قضايا عدمية حتى تكون فاقدة للبعد المنطقي، وإنما هي نحو قضايا غير قابلة للصدق. طبعا هذا موقوف على أننا لابد من التعرف على ملاك الصدق والكذب في القضايا. ملاك الصدق والكذب في القضايا يدعونا إلى عدم قبول القضايا التي فيها الذات الإلهية. طبعا عمدة الإشكال هذا الثاني، وهو عدم قابلية نعت القضية الإلهية بالصدق والكذب. عمدة الإشكال أن القضية الإلهية جزء منها معقول ثاني أو ثانوي فلسفي، وحيث أنهم هم فهموا أن المعقول الثاني الفلسفي هو أمر اعتباري، والأمور الاعتبارية غير قابلة للصدق والكذب إلا على أساس أنه إذا تبان العقلاء فقيمتهم المعرفية بذلك الاجتماع والانعقاد عند العقلاء على قبولها. فقالوا اجتمع العقلاء في غرفة وأسسوا لبعض المفاهيم الفلسفية، وهي التي تكون أمهات القضايا المرتبطة بالذات الإلهية. ومن الواضح أن هذا النمط من الاعتباري هو ليس قابل للصدق والكذب. نعم هو قابل للصدق والكذب بمعنى يخلق انفعالات نفسية في النفس. مثل بمثال مثلا عندما ننظر إلى فيلم مثلا سينمائي فيه مشاهد محزنة، النفس تتأثر بهذه المشاهد، لكن هل ترى أن هذه القضية واقعية؟ وفي أثناء المشاهدة هو يعلم بأن هذه القضية غير واقعية، ومع هذا الانفعالات النفسية تأخذ مساحتها وحيزها. الله موجود، الله عالم، الله قادر، الله حي، ونحو ذلك. كل هذه القضايا هي قضايا تكون من قبيل النظر إلى ذلك الفيلم السينمائي الذي فيه الخواطر المؤلمة والمؤسفة، فتتفاعل الناس والمسمى عندكم بالإيمان. فما عندنا شيء إلا إيمان بالله، وليد ذلك الاعتبار. أما أن هذه القضية خاضعة للصدق والكذب فهي غير خاضعة للصدق والكذب. هذا بعد ثاني في ضرب القضية الميتافيزيقية، هذا غير الأبعاد الأولى. البعد الأول أنه القضية الميتافيزيقية معرض الخطر، هذا الإشكال كان الأول. الإشكال الثاني أنه عندما نمر على الأدلة القرآنية نرى أنها لم تسمح لنا أن نتكلم بالأسلوب القرآني بالمستوى القرآني، هذا الإشكال الثاني الذي ذكره. الإشكال الثالث الذي ذكره هذا أن هذه القضايا عدمية، والقضايا العدمية صادقة للمعيار الصرفي أو أنها قضايا وليدة الاعتبارات، فإن كانت وليدة الاعتبارات فهي أيضا صادقة للصرفي والكي، ولا بد أن معيار صدقها وكذبها تدخل في صناعة الجدل أو في صناعة الشعر ونحو ذلك أو الخطابة، ولا مجال لرجع بها داخل في صناعة المقام، لا مجال لأن تحاكم بمحاكمة المقام. هذه الرسالة التي قدمتها وهي خطة معرفية للعمل في ملف الإلحاد يتعرض في الفصل الأول من هذه الرسالة إلى هذا استحالة وجود خلاف. البعد الثاني في الرسالة وهو بعد أيضا مهم وإحنا راح نتلبس به فيما بعد، البعد الثاني نحن سوف نتلبس به بوضوح، أهم الأدلة التي ذكرت على وجود الباري عز وجل نسعى إلى تفنيدها وإلى تسجيل الإشكال على الأدلة التي أثبتت التي ذكرت لإثبات وجود الباري عز وجل. لا أتكلم بشخصية الملحد، فالملحد بعدما يتنزل عن الإشكال الأول ويرى أن القضية الميتافيزيقية قضية تخضع لنظام الماء الشارحة وتخضع لنظام الهل البسيطة وتخضع لنظام الهل المركبة أي قابلة للصدق والكذب، لكنه ما يمكن أن يسجل من أدلة المدرسة الميتافيزيقية كل هذه الأدلة مطعون فيها ومرفوضة. هذا محور جديد تلاحظون، محاور البحث أنا يهمني فعم في دائرة ماء الشارحة، فعم في الهلية البسيطة، طعن في الهلية المركبة، طعن في دليلية أصحاب النظرية الميتافيزيقية. هذا الفصل الثاني المذكور في هذه الرسالة. الفصل الثالث الذي يذكره صاحب هذه الرسالة هو لم يتمحور حول البحث الفلسفي والدليل الفلسفي، فرق هذه الطعنة في الأدلة الميتافيزيقية على خلاف الطعونات السابقة. هذا ينظر إلى نظام الأديان وعموما يحاول يركز على نظام المتدينين، طبعا على نظام المعرفة الدينية، ويسجل جملة من مثلا على سبيل المثال أكبر هذه الموجة الجديدة، الاحتجاج باختلاف الأديان فيما بينها دليل على بطلانها جميعا. نفس الأديان فيما بينها مختلفة، هذا دليل على أنه لم يكن هناك دين واحد حق. الأمر الثاني طبعا بعض اعتراضات نفسية بس تأخذ ما أخذها في المستمع، هي اعتراضات نفسية أقرب مما هي اعتراضات برهانية. تردي أحوال المتدينين وسوء أحوال المتدينين، المجتمعات التي فيها الإسلام والديانات السماوية أو الأزمنة التي حكمت فيها الحكومات الدينية هي أزمنة غير موفقة في أماكن غير موفقة في تجربة غير مؤهلة. الآثار السلبية التي نتصيدها من الأديان السماوية، وأن هناك آثار سلبية طبعا تسجل. أنا بدأ أمور مرور سريع على المنظومة التي اليوم تكون في جو المنظومة النقدية لبحث الدين. هناك ملاحقة أخرى، أن هناك جملة من القوانين الجزائية الفقهية التي لا تنسجم مع ماذا؟ لا تنسجم مع الأديان، مع العقل. مثل الآن زواج القاصرات، هذا اليوم المثال الساخن المطروح بشكل بارز، زواج القاصرات وأمثال هذا الظلم الموجود في بعض القوانين الدينية، تبعيض في عالم الميراث، التبعيض في عالم الديات، سلب المرأة من جملة من المناصب، وإعطاء زمام الطلاق بيد الرجل، وإن كان يسبب الظلم والاضطهاد إلى المرأة، وأمثال هذه. هذه أيضا بحث مفصل الفقه والإشكالات التي تسجل على الآن منظومة الفقه. طبعا هذا بحث ينبغي أن نبحثه بشكل واضح جدا جدا جدا، ولعله من أكثر من كتب في هذا المضمار في مقام النقد والإشكال الشبستري. الشبستري يرى أنه أساسا، هو طبعا هناك تحولات صارت عند بعض المفكرين الإيرانيين، بعض المفكرين الإيرانيين في بداية كانوا من حرسة الفقه ومن حماة الفقه، وكتب رسالات في حماية الفقه، لكن نفس هؤلاء البعض مر بأطوار بعدية إلى أن قال أن ليس هناك، طبعا مو يطعن في الفقه في دائرة الفهم الفقهي، ننقد الفهم الفقهي، مرة ننقد ماذا؟ الفقه الثبوتي، مو الفقه الإثباتي، الفقه الثبوتي. على ضوء هذه الرؤية في الفقه الثبوتي والإشكال في الفقه الثبوتي سجل عشرات الإشكالات. يقول ثم أنه على ضوء هذا لا مجال لقبول الفقه القديم، ولا بد من البحث في الفقه الجديد، يسمى نظرية الفقه الجديد مقابل فقه الجواهر. إذا قلنا فقه الجواهر كناية عن الفقه القديم بالآليات القديمة وبالمنهج القديم وفي الحفاظ على الثوابت الذي ذكر في المذهب وفي الدين. الفقه الجديد هو عبارة عن نسخ كل ما ذكر من منظومة في الفقه القديم. يصرحون بنظرية النسخ ويقولون أن العقل هو الناسخ لهذا الفقه القديم، ولا مجال لأن يبقى الدين فاعل ومتحرك إلا إذا قلنا بفكرة ماذا؟ الطعن في الفقه القديم. ونماذج كثيرة جدا جدا جدا، مثلا في باب الربا، الربا الذي كان محرما وذلك الربا الذي كان موجب للظلم، الشخص المرابي بأخذ الفوائد من الشخص المضطهد والمحتاج فيه لون من ألوان الظلم. أما الربا الحاصل الآن في ضمن المساحة الاقتصادية الدولية التي هي الاقتصاد الدولي الآن قائم على نظام الربا، الدولة هي التي تدفع الربا إلى المواطنين، الدولة قوة، فالآن مو ربا أخذ الربح من المظلوم، وإنما أخذ الربح من الجهة القوية. أين هذا من الظلم؟ وأمثال فيما يرتبط بموضوع الحجاب، فيما يرتبط عشرات الأمثلة عنوانها هذا. لعل بالمناسبة أنا أتعرض إلى أهم رواد هذا الفكر، الآن لهم حضور في الأروقة العلمية، حضور مهم جدا، بدأوا يضغطون في دائرة الفقه الجديد. لعل بعض المفكرين الإسلاميين أيضا بدأ يصرح بهذه القضايا، هذه بالحقيقة ما صرح به بعض المفكرين الإسلاميين، وليس إبداعات من قبل نفسه، وإنما لمن له أدنى مطالعة في الفكر الإيراني وفي الفقه الإيراني والهجمات الذي وردت على الفقه القديم، يرى أن كل هذه الشبهات التي تثار اليوم هي في الحقيقة نسخ مقتبسة من شبهات قد ذكرت من قبل من سبقه. موضوع نفي الخمس، موضوع نفي التقليد، موضوع تقديم رؤية في كيفية، وأمثال هذه الشبهات الكثيرة التي دور البعض، دور المترجم والناقل لشبهات قد ذكرت في أصل وقت سابق. فلا نتصور أنه هذا إبداع في دائرة الفكر قدر ما هو استنساخ لفكر قديم. الأمر الآخر، الاحتجاج بعدم اقتناع المتدينين بدينهم، وأنهم أخذوا الدين عن طريق الوراثة، هذا عامل أيضا يذكر. أصل سن نظرية نشوء الأديان وأسباب نشوء الأديان هي قضية تستحق أن تبحث بنحو مفصل. تذرع البعض في الطعن بالأديان عن طريق ماذا؟ أنه الأديان تولدت نتيجة ظروف مأساوية مرت بها البشرية فأنشأت الأديان. لسه هذه الظروف المأساوية شنو؟ الجهل، أم أنه الظلم، وأن الحاكم هو الذي خلق المنظومة الدينية لأجل أن يتسلط على الآخرين، أم عناصر أخرى، إما بقراءة اجتماعية أو بقراءة نفسية أو بقراءة اقتصادية قرأت أسباب نشوئها. الأمر الآخر والاتجاه الآخر الذي ينبغي أن يبحث بشكل مفصل في هذا المجال، هل الدين ظاهرة مادية كسائر الظواهر المادية وبالتالي لا تنال شيء من القداسة، أم أن الدين أمر مقدس؟ السعي في هذه الفقرة هو أن الدين الإسلامي مثلا ليس دينا سماويا، وإنما هو من إبداعات العقل العرفاني الذي توصل به أصحاب هذه القضية. الرسول الأكرم قدم لنا الدين لأنه عارف، لا لأنه نبي مرتبط بالسماء. هذه نظرية القبض والبسط في عالم الشريعة، والقبض والبسط في عالم الأديان، والقبض والبسط في عالم النبوة. نظرية القبض والبسط تصب في هذه المحورية، المحورية الرابعة. أفضل من كتب في هذا المجال هو الدكتور عبد الكريم سروش، نظرية القبض والبسط في مدارات متعددة، وعند أكثر من مؤلف في هذا المجال ينبغي أيضا. أحب أن أشير لك إلى كتابين آخرين في هذا المضمار، حتى أحاول هذا الملف بعد شوي شوي أتخلص منه. الفقهاء خصوم الفلاسفة، الفقهاء خصوم الفلسفة، طبعا الفقهاء خصوم الفلسفة، الدكتور محمد عابد الجابري. هذه دراسة جميلة يحتاج الإنسان أن يقف معها، لأنه يشير فيها إشارات واضحة عند ملاحقة حقيقية كيف أن الفقهاء على مدى الزمان كان عندهم أزمة مع الفلسفة. دكتور محمد عابد الجابري. أكو عندنا كتاب مشكلة الفلسفة، زكريا إبراهيم، مشكلة الفلسفة زكريا إبراهيم. هذا الكتاب طبعا من أرقى الكتب التي كتبت، وأنا أنصح جدا للأخوة في عالم التخصص أن يستعينوا. أفضل ما في هذا الكتاب الفصل السابع من هذا الكتاب. طبعا الفصول الأخرى مهمة، الفصل السابع عنوانه شنو؟ الفلسفة والدين، هل بين الفلسفة والدين علاقة وبأي نحو من أنحاء العلاقة؟ هذا هو مجموعة تساؤلات الفلسفة والأخلاق، الفلسفة والعلم. لكن الفصل المهم عندنا الفلسفة والدين، ما هي العلاقة بين الفلسفة والدين؟ أي نقاط التصادم بين الدين وبين الفلسفة؟ وكيف يمكن؟ طبعا من امتيازات هذا الكتاب ينظر إلى الفلسفة الإسلامية وأهم أعمدة الفلسفة الإسلامية. تظن بعض الفلسفات الإسلامية هي مفادها علماني، فلسفة الرشدية لابن رشد فلسفة علمانية صرفتها، يعني ليست فلسفة دينية، بخلاف الفلسفة السينوية لابن سينا. فلسفة السينوية فلسفة إلهية تصب في مصب إلهي، أما فلسفة الرشدية فهي فلسفة شنو؟ علمانية تصب في المصب العلماني. هذا الكتاب يتناول الفلسفية، المدارس الفلسفية في الأطر الشرقية في الدول الشرقية، ويتناول الفلسفة الغربية في الأطر الغربية. من الكتب الجيدة جدا هذا الكتاب، حقيقة يستحق أيضا أن ينظر إليه. كيفما كان نحن الآن أشرنا إلى مجموعة إشكالات، المشكال الأول بس ألملم المطلب، نقص المعرفة البشرية. اثنين، المعرفة البشرية في معرض الخطأ والبطلان. ثلاثة، العقل لا مجال له أن يدرك الجوهر. رابعا، المعرفة البشرية في معرض التغيير. هذه المعلومات الأربعة تستدعي أننا لا نتعامل مع الفلسفة بنحو إيجابي، بنحو إيجابي. هذه الشبهات الأربعة، غد سأشير إلى هذه الشبهات الأربعة أكررها حتى ألملم المطلب. نقص المعرفة البشرية، واحد، العقل عاجز على أن يدرك الجوهر. اثنين، المعرفة البشرية في معرض التبدل والتغير. ورابعا، المعرفة البشرية في معرض الخطأ والبطلان. هذه الأمور الأربعة تستدعي عدم الوثوق بالمعلومات البشرية وبالمعارف البشرية، أعني عدم الوثوق بالمعرفة الفلسفية التي هي المعرفة البشرية. المعرفة الفلسفية هي وليدة العقل الإنساني، بخلاف المعرفة الكشفية أو المعرفة النقلية فهي غير موجهة إليها هذه النقودات الأربعة. إذا تمت هذه الملاحظات، حينئذ لا مجال لتقديس الدليل العقلي والاستعانة بالدليل الفلسفي للوصول إلى المقاصد. والحمد لله.